بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما منى وتفضل من هذا اللقاء في هذه الدورة المباركة في جامع الورقاء الكبير، وأسأله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من فضله وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع مجيب. محاضرتنا كما هو معلن عنها حول قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، دروس وعبر نتناول فيها سورة يوسف بأكملها، والتي اشتملت على تفاصيل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام اشتملت على جملة من الدروس والأحكام والعبر والمواعظ، ففيها ذكر الدنيا والآخرة، وذكر الجنة والنار، وذكر الشر والخير، وذكر الحسد، وذكر العفو، وذكر الكرب، وذكر الفرج بعد الشدة، وذكر شيء من المعاصي، وكيف أن الإيمان ينتصر على الشيطان وعلى النفس الأمارة بالسوء. ولذلك صدرها الله جل وعلا بقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم، أحسن القصص، وليس هناك سورة في القرآن اشتملت على قصة نبي كاملة إلا سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، فهي اشتملت على قصته منذ الصغر إلى نهايات يوسف عليه الصلاة والسلام، لتشير إلى أن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات في بعض جوانبها. ومما يدلنا على أهمية سورة يوسف وهذه القصة أن الله جل وعلا ذكر أن فيها آيات، آية عبرة وعظة. يقول جل وعلا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات عبر وعظة. ولذلك من تأمل في هذه السورة ونظر فيها وجد العجب العجاب، حتى إن شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمة الله عليه ذكر في قصة يوسف، قال: فيها ما يزيد على ألف فائدة، فيها ما يزيد على ألف فائدة. ولذلك هذه القصة جدير بالمسلم، جدير بطالب العلم أن يتأملها طويلا، وأن ينظر في تفاسيرها، وأن يتجاوز القراءة فقط المجردة عن المعاني وعن البحث في الأحكام والبحث في الأسرار والعلل والأمور التي اشتملتها هذه السورة العجيبة. يوسف عليه الصلاة والسلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإبراهيم هو أبو الأنبياء صلى الله عليه وعلى من من أنبيائه ورسله انتظم واتسق. ولذلك هي ذرية مباركة، ورث النبوة والكتاب، ورث النبوة والكتاب. فانظر إلى يوسف، أبوه يعقوب وهو إسرائيل، هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام. ويعقوب ابن إبراهيم ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نشأ يوسف عليه الصلاة والسلام في كنف أبيه، ثم بدأت مخايله نواطق بالحسنى حينما أخبر والده برؤيا رآها، قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأى رؤيا عجيبة، رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له. هنا نبهه والده إلى كتمان هذه الرؤيا خشية أن ينبض عرق الحسد في صدور إخوته الذين هم من أبيه فقط، لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام تزوج أكثر من امرأة، فأنجبت له الكبرى 11 غلاما، وأنجبت له الصغرى قيل بأن اسمها راحيل، أنجبت له يوسف وبنيامين. فهنا يعقوب عليه الصلاة والسلام قال ليوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فطلب منه أن يكتم هذه الرؤية، لأن هذه الرؤية تشير إلى أن يوسف عليه الصلاة والسلام هو الذي يخلف أباه في النبوة والكتاب، وقد ظهرت مخايله نواطق وسيرته العطرة كلها مؤشرات إلى أن يوسف عليه الصلاة والسلام هو النبي الموعود من هذه الذرية المباركة، ذرية بعضها من بعض. ومع مرور الوقت بدأ أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام قيل بأنهم الأسباط، وليسوا هم الأسباط المذكورون في الآية في ذكر نوح عليه الصلاة والسلام ومن بعده، لا، وإنما هم أولاد الرجل يسمى السبط. السبط المقصود بأنهم بدأوا يتمللون، بدأوا يتململون وينزعجون من طريقة معاملة يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف ولبنيامين، حيث إن يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر فطري جبلي طبيعي، حينما علم وتيقن بأن يوسف عليه الصلاة والسلام هو الذي سيخلفه في النبوة، لا شك أنه سيميل إلى حمايته وإلى رعايته. فهنا التقط أولاد يعقوب هذه العناية وهذه الرعاية من يعقوب تجاه يوسف وأخيه، فنبض عرق الحسد حتى إنهم قالوا قولة شنيعة، يقولون إذ قالوا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني نحن أولاده ونحن يد واحدة ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال، يعني في خطأ. والضلال يأتي على معاني في لغة العرب، منها الضلال الكفر، ومنها الضلال التيه وعدم الاستدلال والاهتداء إلى الطريق، ومنها الخطأ. فهم قالوا بأن أبانا أخطأ خطأ كبيرا وواضحا وبينا حينما ميز يوسف وفضله علينا، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. هذا الحراك وهذا الكلام وهذه الغيبة وهذا الأمر الذي حصل تطور وتدرج إلى درجة أنهم فكروا في التخلص من يوسف عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنها خطوة جريئة وخطوة غاية الخطورة حينما فكروا في مثل هذا، وأعلنوا وهم مجتمعون: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فانتهوا إلى قرار غاية في الخطورة: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وانظر إلى التعبير بيخلو، بمعنى أن الوالد الذي صرف وجهه عنهم إلى يوسف وأخيه سيعود إليكم بعدما تتخلصوا من يوسف عليه الصلاة والسلام. هنا قال قائل منهم، وكان أكثرهم رحمة وأرقهم وأقربهم، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فإن قضية القتل قضية خطيرة، خشية من عواقبها، ورأى بأن الحل الأمثل إبعاد يوسف وإلقاؤه في بئر عميقة إن مرت به سيارة، جمع سيار وهو كثير السفر، يأخذوه ويبيعوه أو يستعملوه في الخدمة أو غير ذلك، وبهذا تكونون قد فزتم بقلب والدكم. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فاتفقوا على هذا الأمر، ثم جاءوا والدهم بحيلة، وكانوا يعلمون بأن يعقوب عليه الصلاة والسلام قد أحاط يوسف بعناية شديدة لدرجة أنهم ما كانوا يستطيعون أخذ يوسف إلا بإذن من يعقوب. فيعقوب عليه الصلاة والسلام أصبح يوسف سمعه وبصره، وأصبح يوسف شغله الشاغل وقلقه الساهر، فلا يتحرك حركة إلا ومعه يوسف، خوفا عليه وحماية له حتى يأذن الله جل وعلا ببعثته. فجاءوا والدهم وقالوا: يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لحافظون، لماذا أنت متوجس منا خيفة ونحن ممن يحفظه وممن يرعاه ونحميه، فهو أخانا، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لناصحون. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. غدا سنخرج إلى الصحراء إلى البرية وسنصطاد ونمارس هواياتنا المعروفة، ولا يمكن أن تبقيه معك، بل عليك أن ترسله معنا ونحن الحفظة له والحامون والحفظة له، وسنحيطه بالحفظ والعناية والرعاية، واجعله يمارس هذه الهواية ويخرج من هذا القمقم الذي حصرته فيه. فهنا أبدى لهم مكنون ضميره وصدره وخفايا نفسه، فقال لهم: إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فيعقوب عليه الصلاة والسلام استفتح بأمر، وهذا الاستفتاح وقع، ولذلك يقولون: لا ينبغي للإنسان أن يستفتح بالشر وإنما يتفاءل دائما. فالبلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، ولذلك مثلا إذا سافر لك قريب ادعو له بالسلام، ولا تقول له: لا تسافر فإني أخشى عليك أن تقع في حادث. إذا ذهب أحد في البحر ادعو له بالسلامة، ولا تقل له: أخشى عليك الغرق أو كذا، فإن البلاء موكل بالمنطق. فيعقوب عليه الصلاة والسلام هاجسه المقلق وخوفه الذي يسكن نفسه جعله يقول مثل هذا الكلام، قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فماذا حصلت النتيجة؟ استثمروا هذه الكلمة وحرصوا على أن يقلبوها فعلا على يعقوب، فقالوا: أكله الذئب، قالوا: أكله الذئب. هنا استسلم يعقوب عليه الصلاة والسلام لأولاده حينما قالوا له: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. 11 شابا وفتى قويا يأخذ الذئب أخاهم من بينهم، هذا لا يمكن، إذا نحن خاسرون. فهنا اطمأن يعقوب عليه الصلاة والسلام واستسلم لمثل هذا الوعد. فلما ذهبوا بيوسف عليه الصلاة والسلام نفذوا وعيدهم الذي عقدوه وعزموا عليه فيما سبق، رموه في جب عميقة وهي بئر فيها ماء كثير، وهنا جاءته الطمأنينة والسكينة من الله جل وعلا. وأوحينا إليه، قيل الوحي هنا وحي إلهام، وحي إلهام، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم ينبأ بعد، وإنما هو وحي إلهام. وأوحينا إليه مثل قول الله جل وعلا لمريم وأوحينا إلى أمه، وهذا الوحي وحي إلهام. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هنا عاد أولاد يعقوب إلى أبيهم في الليل وهم قد أنهوا جريمتهم النكراء، وقضوا على يوسف عليه الصلاة والسلام في اعتقادهم، ونسوا بأن الله تعالى حافظ عبده ونبيه يوسف عليه الصلاة والسلام، فحاولوا أن يدبروا حيلة يقنعون فيها الوالد المكلوم بقضية فقدان يوسف عليه الصلاة والسلام، فقد نزعوا قميصه قبل ذلك. ثم جاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، يتسابقون في الصحراء وفي الصيد، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. كأنهم طبخوا هذه القضية وقدموا الأعذار وحاولوا أن يحاصروا هذا الوالد، قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أنك بالمجزوم، أنك لا تصدقنا لأن حصل قبل ذلك خوف منك. ولكن الله تعالى كشفهم أمام يعقوب حينما قال جل وعلا وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني مكذوب، جاءوا ولطخوا هذا القميص بدم، دم من دماء الحيوانات، وقدموه إلى والدهم. فلما رأى الوالد القميص، تقول الروايات بأن القميص لم يكن ممزقا وإنما كان سليما، والذئب حينما يفترس الإنسان سيمزق الثياب التي عليه، قال يعقوب عليه الصلاة والسلام بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هنا سلم أمره إلى الله واحتمى وتدرع بالصبر، قال فصبر جميل. ما هو الصبر الجميل؟ هو الذي لا شكوى معه. الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه ولا توجع ولا تألم، وإنما تفويض الأمر إلى الله جل وعلا. هنا ينتقل المشهد إلى يوسف عليه الصلاة والسلام الذي ما زال مطروحا في هذا الجب، هذه الجب العميقة. فجاءت سيارة، السيارة كما ذكرت لكم جمع سيار، وهو الذي يكثر السفر. فأرسلوا واردهم، أرسلوا رجلا منهم ممن ينزل إلى البئر ليجلب الماء، فأدلى دلوه. فلما أدلى دلوه وصل الدلو إلى يوسف عليه الصلاة والسلام فتعلق بالحبل، فلما تعلق بالحبل اهتز، فعلم الوارد بأن هناك شخصا في داخل البئر، فرفعه وإذا به شاب غاية في الجمال والنظارة. فقال هذا الوارد يا بشرى، يبشر القافلة أو يبشر من حول، هذا غلام. وأسروه بضاعة، قيل بأنه لم يعلم باقي القافلة لأنه رأى على هذا الشاب أثر النعمة وكذلك النور الذي يتلألأ منه والسكينة التي عليه. قال وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس. ما معنى شروه؟ يعني باعوه، شروه يعني باعوه بثمن بخس، دراهم معدود. قيل بأن هذه القافلة رأت بأن هذا الغلام لا يمكن أن يباع في سوق النخاسين، ولا يمكن أن يكون عبدا رقيقا عند باقي الناس، فيرهقونه العمل بالعمل ويمارسون عليه قسوة كما يمارس على الدواب. فذهبوا به مباشرة إلى قصر العزيز وباعوه بدراهم معدودة، يعني بثمن بخس رخيص، دراهم معدودة، لا احتقارا له، لأنهم حينما أخذوه رأوا بأن هذا لا يمكن أن يكون عبدا، ولا يصلح أن يكون عبدا مملوكا رقيقا، وأن بيعه في سوق النخاسين جريمة، فأرادوا أن يضعوه في قصر الملك لأن هذا هو المناسب له. وهذه حتى تتم سنة الله، فلن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. العجيب حينما رآه العزيز تفرس فيه، ورأى بأن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم، فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه. والعادة جرت بأن العبد لا يكرم، العبد يوضع في محل العمل ويعني يضرب بالسياط كما هو المعروف عن السابقين، ويكلف ما لا يطيق. قال: أكرمي مثواه عسى، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قيل بأن عزيز مصر كان عقيما لا يولد له ولد، أو ينفعنا، ينفعنا هذا الولد، هذا الغلام، إما أن يكون نافعا لنا لأنه تفرس فيه، أو نتخذه ولدا على عادة أهل مصر قديما، وهو التبني، وقد كان هذا موجودا في العرب. قال جل وعلا: وكذلك مكنا ليوسف. حينما وضع يوسف قدمه في القصر فإنها بداية التمكين له، فهو من أقبية، فهو من داخل الجب ومن قعر البئر إلى القصر المرفوع، وإلى هذه وإلى هذا البيت العظيم لعزيز مصر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر. أخرج من البئر وهو قد شارف الموت، ثم بيع على أنه عبد مملوك، وإذا به يدخل هذا القصر الوارث. قال جل وعلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قيل لما بلغ، وقيل لما استوى واعتدل عوده أو أصبح شابا. ثم تأتي محنة أخرى ليوسف عليه الصلاة والسلام، ولكنها من لون آخر، فهو بعدما انتهى من محنة إخوانه حينما ألقوه في الجب ليواجه الموت نجاه الله جل وعلا، لكنه دخل في محنة أخرى وفي كرب جديد ولكنه من لون آخر. قال جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. امرأة العزيز، هذه المرأة بدأت تنظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام نظرات مليئة بالخبث والمكر، فهذا الغلام الذي في بيتها قد بلغ من الجمال والحسن مبلغا عظيما، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيح في ليلة المعراج حينما رأى الأنبياء قال: ورأيت يوسف عليه الصلاة والسلام وقد أوتي الشطر الحسن، يعني نصف الحسن وقيل الحسن، فكان عليه الصلاة والسلام جميلا. فهنا لم تستطع هذه المرأة أن تقاوم جمال يوسف عليه الصلاة والسلام، فأخذت تراوده عن نفسه، والمراودة هي محاولة لإيقاعه في الرذيلة من خلال جملة من التصرفات، يعني تتزين له، تتعطر له، تتغنج، تصنع شيئا من الأمور التي تسقط يوسف عليه الصلاة والسلام. فهنا لما امتنع يوسف وصرخ فيها قائلا معاذ الله، كشفت وصارحته وانتقلت من التلويح إلى التصريح، ومن الإشارة إلى العبارة. قال جل وعلا: ولقد همت به بمعنى أن المراودة لم تنفع مع يوسف عليه الصلاة والسلام، فقامت وهمت به لأن تمارس معه الرذيلة بالقصر وبالقوة، ولقد همت به وهم بها، قيل همت به ليفعل بها وهم بها ليضربها، وقيل همت به كما هو الأول وهم بها لأن يقع عليها، لأنه بشر، لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى برهان ربه وكان على طريقة مستقيمة ومسلك قويم وحياة نظيفة، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. قراءتان: المخلصين والمخلصين، المخلصين والمخلصين، فعلى قراءة الفتح يكون من المصطفين الذين خلصوا من الآثام ومن الأمور المكدرة للإيمان، والمخلصين الذي هو مخلص بعمله. ثم حصل أن يوسف عليه الصلاة والسلام قاوم امرأة العزيز مقاومة قوية حينما فر منها، فبدأ يركض ليهرب من الباب الذي غلقته، لأنها غلقت جميع الأبواب، فما تركت بابا من أبواب القصر إلا وغلقته. وانظر إلى صيغة المبالغة والتفعيل، وغلقت الأبواب بمعنى أحكمت غلقها. فلما هرب ليفتح الباب لحقته، قال واستبق، كأنهما في سباق، واستبق الباب وقدت، القد هو القطع والقص، وقدت قميصه من دبر، وتأتي المفاجأة وإذا بالسيد العزيز زوج هذه المرأة على الباب، وهذا قدر الله جل وعلا. استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، فحينما رأت زوجها على الباب مباشرة ومن دون تفكير، وهذا يدل على خطورة مكرها وأنها صاحبة مكر عظيم وكبار، قالت له لسيدها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ يعني ما هو جزاء من يريد بزوجتك السوء والفحشاء إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ فكأنها قدمت الجزاء وهو أن يدخل السجن ويعذب، وكأنها صادرت المسألة كاملة. ويذكر بأن زوجها كان يعني ضعيفا، قيل بأنه كان ضعيف الغيرة أيضا. فهنا يوسف عليه الصلاة والسلام دافع عن نفسه، دافع عن نفسه وقال: هي راودتني عن نفسي مباشرة. وهذا يدلنا على أن الإنسان يجب عليه أن يدفع التهمة عن نفسه. قال: هي راودتني عن نفسي. فانتشرت القضية في القصر، فهنا حكموا رجلا من أهلها، قيل بأنه كان رجلا حكيما عاقلا، ليحكم في هذه القضية. فهي اتهمته وهو دفع هذه التهمة بأنها هي التي راودته عن نفسه. قال تعالى: وشهد شاهد من أهله. وانظر إلى المسألة كيف أنها أخذت بيوسف أيضا منحا خطيرا، فإن الغالب أن الشاهد إذا كان قريبا من أحد الخصمين فإنه يعتبر ظنينا متهما. لماذا؟ لأنه في الغالب أنه سيجلب التهمة سيكون مع القريب، فهذا محل تهمة. ولذلك الآن في الفقه عندنا أحيانا في قضايا الولد ما يشهد للوالد، أو الوالد ما يشهد للولد. لماذا؟ لأنه محل تهمة، فهو لا يمكن أبدا أن يتخلى عن والده، أو الوالد يتخلى عن ولده. قال: وشهد شاهد من أهله. إن كان قميصه قد من دبر، إن كان قميصه قد من قبل، فصدقت وهو من الكاذبين. وانظر إلى فطنة وذكاء هذا الحكم. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، يعني من أمام، إذا كان القميص من أمام مشقوقا فإن هي الصادقة وهو الكاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فهو حكم أول ما حكم من طرفها، وهذا يدل على ذكائه. مثل قول صاحب مؤمن آل فرعون حينما قال وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، بمعنى أنه هو يحرص على أن يوازن القضية وأن يكون طرف تقريبا واضح في المسألة فيقدم ما يمكن أن يكون مرغوبا عند القوم، ولذلك قدم هنا قضية الأمام على الخلف. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هنا حكم الشاهد بأن المراود هو المرأة، ثم قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. قيل بأن القائل هو يوسف، قيل القائل الشاهد، وقيل أن القائل هو العزيز. ثم يدخل يوسف عليه الصلاة والسلام في محنة جديدة، فهو رغم هذه البراءة وهذه القرينة وهذا الدليل على أنه بريء، إلا أن هذا العزيز طلب من يوسف عليه الصلاة والسلام أن يكف وأن يمتنع. يوسف أعرض عن هذا، بمعنى أغلق الموضوع، لا بد من تسكير هذا الملف وإغلاقه، أعرض عن هذا. ثم قال استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، قال لزوجته استغفري لذنبك، وهذا يدل على بروده، رجل بارد قليل الغيرة ضعيف الشخصية. وقيل بأن الشاهد هو الذي قال، وهذه أوجه تفسير ذكرها أهل العلم. وهذا لا شك أنه يحبط الإنسان، كيف أنني أتهم بمثل هذه القضية وتظهر البراهين والعلامات والقرائن ثم يقال لي أسكت عن الموضوع؟ ثم يدخل يوسف عليه الصلاة والسلام في محنة أخرى حينما انتشر الخبر في القصر، والقصر يتردد عليه أعيان القوم وعلية القوم ونساء القوم، فشاع الخبر وقال نسوة في المدينة. قيل بأن النسوة زوجات علية القوم، وقيل زوجات طباخ القصر ونجار القصر وكذا، ذكروا شيء من هذا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه. قالوا هذا الكلام منكرين، كيف أن امرأة العزيز، هذه المرأة الشريفة العزيزة صاحبة المكانة العالية السامية، تراود فتاها؟ الفتى هو الخادم أو العبد المملوك الرقيق، كيف يكون هذا؟ فبدأوا يلوكون في عرضها ويخوضون في خبرها وقصتها. قد شغفها حبا، يعني أخذ بشغاف قلوبها، وقيل الشغاف هي سويداء القلب، وقيل هي وسط القلب، وقيل هي الغشاء الرقيق الذي على القلب. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. أخطأت خطأ كبيرا حينما نزلت من علياء مجدها إلى فتى وإلى غلام وإلى عبد من عبيد قصرها، فلما سمعت بمكرهن، بمعنى أن هؤلاء النسوة أخذنا يمكرنا ويخضنا وحصل تزيد في هذه القضية، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا مجلسا وآتت كل واحدة منهن سكينا، قدمت لهن الفاكهة، وهذه الفاكهة مما يعني يستعمل معه السكين كالأترج أو التفاح أو غيره. ثم في لحظة صمت قال تخرج عليهن، فخرج يوسف عليه الصلاة والسلام عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أرادت أن تبرهن على أن هذا الفتى حالة استثنائية وليست كباقي الناس. قال تخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه عظمنه، وحصلت رهبة في صدورهن، وحصل ذهول لدرجة أنهن بدأن يقطعن أيديهن وهن لا يشعرن بالدماء تسيل من شدة التيه والوله والذهول الذي حصل منهن، حتى أنهن قلن ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا الذي اتهمتوني فيه هذا هو، ولقد راودت عن نفسه
في اعتراف فاضح وصارخ، تقول نعم راودته عن نفسه، فاستعصم، استعصم، امتنع من دون تردد، لأن أحيانا هناك يكون امتناع ولكن فيه تردد، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام هذا الإغراء الفاضح، قصر عال وامرأة يعني كبير مصر، دولة كبيرة وهي منعمة وأيضا في خلوة لا يراهما أحد، ومع ذلك استعصم. ثم قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، بمعنى أنها ما زالت تحاول معه وتراوده، وأعلنت تهديدها حينما قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، ليكون أحد المسجونين، وليكون ذليل، وليكونن من الأذلين. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام فزع إلى ربه والتجأ إليه وتضرع إلى مولاه وانطرح على عتبات مولاه قائلا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني إذا خيروني بين هذه المعصية وبين السجن، والسجن ما أحد يحب السجن أبدا، لكن هنا مفسدتان، مفسدة الوقوع في الفاحشة ومفسدة السجن. قال مفسدة السجن أحب إلي، فإن شدتها وصعوبتها وعذاب السجن يذوب في مرارة الطاعة والهروب من المعصية. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه، وهذه الفاء تدل على الفورية، فالله جل وعلا استجاب له مباشرة فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم لما انتشر الخبر وبدأت الفضيحة تأخذ مناحي شتى وبدأ يذاع الخبر، قرر العزيز مع مستشاريه أن يحسموا هذا الأمر وأن يدفنوا هذه القضية بتلفيق التهمة ليوسف عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي فعل هذا، وأنه هو حفاظا على سمعة القصر. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، لا بد أن يدخل السجن إلى فترة زمنية معينة حتى تنسى هذه القضية وتدفن هذه الكارثة. فدخل السجن عليه الصلاة والسلام في كربة جديدة ومحنة أخرى لينتظم مع أنبياء الله جل وعلا الذين قاسوا ما قاسوا وعانوا ما عانوا. وفي السجن كان معه أناس، وحصلت أيضا قصة أخرى، دخل معه السجن فتيان، هذان الفتيان رأى كل واحد منهما رؤيا، فلما رأوا على يوسف عليه الصلاة والسلام الهيبة والوقار والسماحة، أراد منه أن يفسر لهما وأن يعبر لهما هذه الرؤية. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عنبا أصنع منه الخمر، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال عليه الصلاة والسلام في استثمار واستغلال لهذا الموقف، فهو لم يجيبهما ولم يفسر لهم الرؤية، وإنما استثمر هذا السؤال لدعوتهما إلى الله جل وعلا، لأن القوم في مصر كانوا وثنيين، فلم يكونوا أهل كتاب ولم يكونوا، وإنما كانوا وثنيين لا رب لهم ولا كتاب عندهم. فقال لهما يوسف عليه الصلاة والسلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يوسف عليه الصلاة والسلام قدم نفسه لهذين، مبينا أنه من أسرة محترمة وشريفة ومن بيت نبوة ومن أهل كتاب، وأن الله جل وعلا من عليه بتعبير الرؤيا، وأن الطعام الذي ترزقانه يعبره يوسف عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتيهم. ثم بين بأنه على ملة أبيه وآبائه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم لما بعد هذه المقدمة دخل في دعوتهما إلى الله، فقال يا صاحبي السجن، وانظر إلى التلطف من يوسف عليه الصلاة والسلام، ما قال يا أيها السجناء، قال يا صاحبي السجن، يعني أنا وإياكما مشتركان أو مشتركون في هذا السجن في هذا العذاب، يا صاحبي السجن. فهو لم يغره هذا الثناء منهما، وإنما تواضع وتلطف، يا صاحبي السجن. أما أحدكم قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فبدأ بدعوتهما إلى توحيد الله، وهذا مفتتح دعوة الأنبياء والمرسلين. ما من نبي وما من رسول إلا وأول ما يدعو قومه إلى توحيد الله، إلى الإيمان بالله. انظر في جميع الأنبياء مفتتح دعوة كل نبي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أول ما أمره أن يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يعبدوا الله، إلى أن يوحدوا الله، فدعاهما إلى توحيد الله. ثم بعد ذلك عبر لهما الرؤية، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر ربه يعني سيده، لأن الرب في لغة العرب يطلق على السيد، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قيل بأن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يوضح من هو المصلوب، وإنما قال أما أحدكما فكذا وأما الآخر فكذا، مع أن ظاهر الرؤية واضح، هذا يسقي ربه خمرا يعصر العنب، وهذا تأكل الطير من رأسه. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قال الذي ناج منهما، يعني الذي لا يقتل، اذكرني عند ربك عند سيدك، قل للملك أن هناك شخص مظلوم في أقبية السجن في دهاليز السجن، فاذكرني لعله يطلق سراحي. فأنساه الشيطان ذكر ربه، من الناسي؟ لا، فأنساه الشيطان، هذا الذي خرج. ولا يجوز أن يقال بأن الذي نسي هو يوسف عليه الصلاة والسلام، ولذلك من التفاسير الضعيفة المردودة، وهذا موجود، قالوا بأن يوسف عليه الصلاة والسلام نسي ذكر ربه فعاقبه الله بالبقاء في السجن، وهذا باطل، وحاشا لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أن يكون بمثل هذه الرتبة، وإنما الذي نسي هو هذا الغلام الذي نجا. فأنساه الشيطان ذكر ربه، وهنا ولبث يوسف بضع سنين، قيل سبع سنوات، قيل سبع سنوات. ثم يقدر الله جل وعلا لخروج يوسف رؤيا يراها الملك، وهذا من توفيق الله لعبده يوسف عليه الصلاة والسلام، أن الملك رأى رؤيا عجيبة، استيقظ من المنام. قيل بأن هذه الرؤيا تكررت، ولم يذكر هذا في القرآن، لكن تذكر الروايات بأنها تكررت. قال الملك، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، رأى رؤيا سبع بقرات سمان، يأكلهن سبع عجاف، يعني هزيلات ضعيفات، وسبع سنبلات خضر، يعني ورأى سبع سنبلات خضر، وأخر يابسات، وأخر يابسات. هذه الرؤية، سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزال، ورأى سبع سنابل خضر وسبع سنابل يابسة. فقال للملأ، يعني للحاشية ولجلاسه ولمن حوله، وقال الملك لهؤلاء الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، من يفسر لي هذه الرؤيا إن كنتم ممن يعبر هذه الرؤيا؟ فردوا عليه بقول أضغاث أحلام، الضخ هي الحشيش اليابس الذي لا خير فيه، والمجموع فيه خلط، قالوا تخليط، هذا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هنا تنبه الغلام الذي عند الملك وهو كان مع يوسف في السجن، هو صاحب يوسف في السجن، انتبه وتذكر وصية يوسف له، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد زمن طويل، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فأرسلوه إلى السجن، فجاء ليوسف عليه الصلاة والسلام وقص عليه رؤيا الملك، فعبر يوسف عليه الصلاة والسلام هذه الرؤيا بتعبير عجيب وخطير، وهذا التعبير يمس مجموع الأمة في مصر. فقال عليه الصلاة والسلام: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال: 7 سنوات هذه البقرات 7 السمان هذه سنوات خصب ونعمة ورخاء، والسبع البقرات الهزيلة هذه 7 سنوات خطيرة جدا، فيها من الشدة والجفاف والقحط والمحن، ما تعود فتأكل هذه 7 السمان السنوات الخصب. فدلهم على طريقة، وهي أنهم يزرعون في هذه السنوات زرعا كثيرا ويجعلون الحب في سنبله، وهذه أعجزت وأعجبت، يعني من بلغ في الزراعة والهندسة في هذا الباب، وهم يرون بأن بقاء الحب في سنبله أحفظ له وأكثر صيانة له من حصده، لأن يدخله السوس ويدخله التلف. وبين لهم بأن هذه الزراعة في سنوات الخصب إنما هي لسنوات الجد، حتى لا تقع الأمة في حرج ويصبح الناس في هلك. وبين لهم أنه في نهاية 7 الأخرى سيبدأ أول العام بأمر عظيم. قال: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يأتي المطر والخصب الشديد، وهذا يسمى في المصطلح المعاصر بالخطط الاستراتيجية، يسمى الخطط 50 أو 70 أو 20، وهذا أمر مما يدعو إليه الإسلام، يعني يدعو إلى التخطيط المستقبلي في الاقتصاد، في الزراعة، في الصناعة، وهذه الدول الآن تعتني بهذه الخطط، وهذا أمر مشروع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنة من السنوات ادخر لأهله مؤونة سنة كاملة، مؤونة سنة كاملة، وهذا أمر مشروع ولله الحمد، ولا يتنافى مع التوكل على الله جل وعلا. لما سمع الملك هذا التعبير طلب رؤية هذا الفتى المسجون، فلما جاءه رسول الملك رفض يوسف عليه الصلاة والسلام أن يخرج، وهذا من أعجب العجب. يوسف طلب الخروج أول مرة فنسي هذا الرجل، ثم لما قيل له اخرج الملك يطلبك أبى. قال للرسول لما جاءه وطلب منه أن يذهب به إلى الملك أو معه، قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يعني أنا ما زلت متهم، فلا يمكن أن أخرج والتهمة ما زالت ملفقة وأحملها، فإنني سأخرج بصورة بشعة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال: لو دعيت كما دعي يوسف لأجبت الداعي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت في محل يوسف، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام ومن هضم حق نفسه، وإلا نبينا عليه الصلاة والسلام أشرف الأنبياء وأفضل الأنبياء، لكن كان عليه الصلاة والسلام يتواضع مع إخوان الأنبياء، مثل ما لما قال في يونس بن متى، قال: لا تفضلوني على يوسف بن متى. وأيضا قال المسلم لما صفع اليهودي حينما فضل موسى على محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تفضلوني على موسى، أو قال بأن أول من حينما أفيق فأرى موسى باطشا بالعرش أو كذا، فما أدري أفقت قبله أم أفاق قبلي، أم هي ذكر قصة الصعقة وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو دعيت كما دعي يوسف لأجبت الداعي. للأسف الشديد بعض شراح الحديث أو بعض من نظره قاصر يذهب إلى تأويل هذا الحديث إلى قضية المرأة التي راودت يوسف، هذا غلط، هذا غلط ولا يستقيم ولا يصح مع مقام نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما الداعي الذي أرسله الملك ليخرجه من السجن. فهنا انتقلت القضية من أقبية السجون لتحدث ضجة عظيمة في قصر الملك، فجاء الملك وأمر بإحضار هؤلاء النسوة بما فيهن امرأة العزيز، وبدأ التحقيق العلني معهن في قضية يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان الاعتراف الذي صعق كل من في القصر الملك حينما قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ثم زادت اعترافا في تبرئة يوسف وفي إظهار نفسه الشفافة النقية والشريفة، قالت: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم قالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. فكأنها في هذه المراحل أنبها ضميرها وعلمت بأنها ظلمت هذا الفتى، وأنها مارست عليه ممارسات غاية في الوضاعة، وبينت وهي تنظر إلى هذا الأمر أن ربها غفور رحيم. ثم قال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي، أجعله من خاصة نفسي. وهذه هي قضية التمكين في الأرض التي وعد الله جل وعلا بها عبده ونبيه يوسف عليه الصلاة والسلام. فلما ظهرت براءته وظهر يوسف عليه الصلاة والسلام مظهر المنتصر على الباطل وعلى الفحشاء وعلى المنكر الذي مورس تجاهه، طلب من الملك أن يجعله وزيرا للاقتصاد ووزيرا لما يتعلق بالمونة، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام هو الأمين وهو القوي وهو القادر على إدارة هذه الجهة، وأراد من ذلك أن يصل إلى والده وإلى إخوته لعلمه بأن مصر هي قبلة الناس في قضية المونة، ما يسمى بالتموين. فمكنه الملك في إدارة اقتصاد البلد وفي توزيع هذه المسائل على من حول مصر. ولا يخفاكم تتمة القصة أن إخوة يوسف سمعوا بهذا الوزير الجديد وهو الذي رتب قضية التموين، ما يسمى بالتموين عندنا وهي ما يسمى بالحصص، وأنه رفض ما كان قبله، ما كان يعمل قبل من قضية الفوضى في التوزيع فرتبها، وأنه يعطي الحصة الواحدة للجهة الواحدة من دون العمل السابق الذي قائم على العبثية وعلى عدم التنظيم. فجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. كيف عرفهم وهو له منكرون؟ لأن هؤلاء كانوا كبارا في السن، والإنسان الذي كبير في السن لا تتغير ملامحه غالبا، بخلاف يوسف عليه الصلاة والسلام فلقد كان صغيرا فتغيرت ملامح يوسف وتغير حجمه وشكله، وهم له منكرون ما عرفوه وهو عرفهم عليه الصلاة والسلام. فدخلوا عليه ويعني عرفوا بأنفسهم، فلما جهزهم بجهازهم، طبعا لما دخلوا عليه أخذ يتكلم معهم ويسألهم ويستخبر عن والده، ولكن بطريقة بعيدة جدا حتى لا يكشف أمره. فعرف بأن والده ما زال حيا وبأن أخاه بنيامين ما زال حيا، فأخذ يذكرون الوالد، قال: وأين أخوكم هذا الذي تذكرونه؟ قال: يعني هو عند والده ووالده يخاف عليه. فقال: أنتم شوقتموني إلى رؤية أخيكم، فأنا لا أعطيكم الميرة والتموين في المرة القادمة إلا بهذا بأخيكم. وهم في الواقع أنهم أتوا ببضاعة ليشتروا بها الحبوب، هم لا يملكون النقد، فأتوا ببضاعة معهم حتى يشتروا النقد حتى يشتروا الحبوب بهذه البضاعة، فأمر يوسف عليه الصلاة والسلام غلمانه بأن يرجعوا البضاعة ولكن من دون علم إخوانه، من دون أن يعلموا بأن البضاعة رجعت، وقال لهم في المرة القادمة لا يمكن أن أعطيكم ولا أوزع عليكم شيء حتى تأتوني بأخيكم. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، يعني سنقنع الوالد مع صعوبة إقناعه لكن سيستجيب لنا. وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، حتى تكون سبب مطمئن لرجوعهم ويعلم بأن هذا الوزير هو عادل ورحيم بهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، يعني منعنا الملك من الميرة وأمرنا بأن نأتي بأخينا وكذا فأرسله معنا. فهنا انقدح في نفس يعقوب هذه القضية واستدعى الماضي المؤلم المليء بالأحزان والأوجاع، فقال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل، يقصد يوسف، فذكرهم بالخيانة التي ارتكبوها والغدر الذي مارسوه مع والدهم ومع أخيهم يوسف، ثم قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. انظر إلى توكل يعقوب عليه الصلاة والسلام. ولما فتكوا متاعهم وجدوا مفاجأة عجيبة، وجدوا البضاعة ردت إليهم، فقالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. فهنا رضخ يعقوب عليه الصلاة والسلام للأمر الواقع وحصل الطمأنينة وراحة، فأرسل معهم ابنه بنيامين، ولكن قبل ذلك أخذ عليهم العهد والميثاق على أن يحافظوا عليه. قال الله جل وعلا على لسان يعقوب قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، إلا إذا أحيط بكم جميعكم فهذه مسألة لا يعني سبيل لنا إليه. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أشهد الله على هذا الميثاق وعلى هذا العهد. وانظر إلى تعلق يعقوب بربه جل وعلا. ثم أوصى يعقوب عليه الصلاة والسلام أولاده بأن لا يدخل المدينة من باب واحد وإنما يدخل من أبواب متفرقة. قيل في تفسير هذا معنيين، المعنى الأول أن يعقوب خشي عليهم من العين، 11 أو 12 ولدا سيدخلون من باب واحد ربما أصيبوا بالعين، والعين حق كما لا يخفى، قل جل وعلا يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، وهي الإصابة بالعين، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال العين حق. والمعنى الثاني خشي عليهم من دخولهم من باب واحد أن يؤخذوا جملة، بمعنى أنه قد يعني يحاط بهم، فلما يعني خشي عليهم من هذا فرقهم حتى ينجو بعضهم، هذه على قاعدة يعني مثل ما يقولون عدم خسارة الكل، يعني لو خسرنا البعض يبقى البعض الآخر. ولكن لم يفصح يعقوب عليه الصلاة والسلام لأولاده عن السبب في هذا التوجيه، ولذلك قال جل وعلا ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دخلوا على يوسف فآوى إليه أخاه بنيامين وخصه واختصر به، ثم قال له أنا أخوك أنا يوسف، وأبدى له وقال لا تخبر إخوانك بها وإننا سنصنع شيئا نأتي به بالأهل ونجتمع بعد الفرقة ويلتم الشمل بعد الشتات. فقال أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لأن بنيامين أيضا كان يواجه نوع من الإقصاء من إخوانه. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخي يوسف عليه الصلاة والسلام، أراد أن يحتال لإبقاء أخيه معه وللإتيان بوالديه من البدو من الصحراء، فاحتال حيلة، وهو أنه جعل سواع الملك، السواع ما هو؟ المكيال الذي يوزن به الأشياء، وهو الذي كان المقدار، وهو إناء فيه مقدار المكيال، فيه مقدار الكيل، جعله في رحل أخيه بنيامين، بمعنى أمر غلمانه، هو لم يمارس هذا بنفسه ولم يفعل هذا بنفسه، وإنما أمر غلمانه بأن يفعل هذا الشيء، أو قيل بأنه هو الذي أدخله. ثم أذن مؤذن يعني من القصر: أيتها العير إنكم لسارقون. نادوهم بعدما دلفوا ورحلوا: إنكم سارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ يعني هؤلاء أبناء يعقوب قالوا: ماذا تفقدون؟ نحن لسنا بسراق، نحن أولاد أنبياء، نحن أولاد نبي، والسرقة محرمة عليه. قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نفقد سواع الملك، قيل كان من ذهب. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. يعني الناس لم نأتي لنفسد ولنخرب، نحن مساكين، نحن نريد أن نرجع مرة ثانية وثالثة، فنحن عقلاء، لا يمكن أن نسرق لنقطع عن أنفسنا هذا الخير، وما كنا سارقين. فقال الغلمان، وكانوا أذكياء، قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ يعني ما الحكم عندكم، وما الشريعة التي تدينون بها لمن يسرق مثل هذه في مثل هذه الصورة؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين، أنه يكون عبد للملك وخادم ويأخذه الملك. فجاء يوسف عليه الصلاة والسلام، أو قيل جاء الغلمان يوسف عليه الصلاة والسلام، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. جاء يوسف عليه الصلاة والسلام، قيل بنفسه، وقيل جاء ومعه الغلمان يفتشون، لأن منصبه لا يليق أن ينزل فيباشر عملية التفتيش. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. لماذا؟ حتى لا تكشف المكيدة، وهذه مكيدة بالخير وليست مكيدة شر، لأن الله تعالى قال: كذلك كدنا ليوسف. الكيد أحيانا يكون في جوانب الخير، بمعنى أنها أشبه بالحيلة يتوصل بها الإنسان إلى أمر مشروع. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، وجعل وعاء بنيامين هو آخر الأوعية التي يتم تفتيشها. قال جل وعلا: كذلك كدنا ليوسف. اللام قيل لأجله ولمصلحته. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. هنا لما ظهر الصواع في رحل بنيامين، كانت المفاجأة والصدمة قوية على إخوة بنيامين، لأنهم وقعوا في مشكلة جديدة، لأنهم أعطوا العهد والميثاق لوالدهم أنهم يأتوا به، فدخلوا في معترك جديد مع والدهم، لكنهم قالوا كلمة خطيرة هزت وجدان يوسف عليه الصلاة والسلام. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يقصدون من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. طيب كيف يسرق أخ يوسف قبل؟ قيل بأنهم قصدوا أنهم سرق قلب أبيهم منهم، وذكروا رواية إسرائيلية بأن يوسف كان يسرق الخبز فيأتي به إلى عجوز، وقيل يأتي به إلى كلب كان جائعا، وقيل غير ذلك. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: بل أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. ثم بدأوا يتوسلون إلى العزيز بأن له أبا شيخا كبيرا، واقترحوا عليه مقترح عجيب، قالوا: بأن تأخذ أحدا منا مكانه فيكون بديل له، لأننا أعطينا العهد والميثاق. فقال يوسف: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. هذا جور في القضية، نحن نقيم العدل والوزن، فلا يمكن أن نجور في القضية. وأراد تأديبهم عليه الصلاة والسلام. فلما استيأسوا، يعني بذلوا كل حيلة وصنعوا كل وسيلة، فوجدوا اصطدموا بجدار منعهم من قبول شيء من هذا، خلصوا نجيا، يعني أخذوا مكانا بعيدا يفكرون، فقال كبيرهم، قيل بأنه هو يهوذا: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. مباشرة كون هؤلاء ارتكبوا أمرا شنيعا وفظيعا من قبل، قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. انظر إلى الأمل الذي كان عند يعقوب عليه الصلاة والسلام، لعلمه بأن الكربة والشدة كلما زادت سيأتي الفرج بإذن الله. فهنا وقعت مصيبة ثانية على يعقوب عليه الصلاة والسلام بفقد الابن الثاني، وهو استشرف الأمل ورأى بأن هذه الكربة حينما ضاقت عليه سيأتي الفرج بإذن الله، على حد قول الشاعر: اشتدي كربة تنفرج، اشتدي أزمة تنفرج. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن الفرج مع الكرب. والله جل وعلا قبل ذلك يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم بدأ يطمئنهم ويقول لهم، يعني اذهبوا بعد. قبل ذلك طبعا من شدة الحزن ابيضت عينا يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويذكر الأطباء بأن كثرة البكاء سبب من أسباب العمى. إذا الإنسان أكثر البكاء مصحوبا بالحزن فإن هذا يؤثر على البصر، فيذهب البصر وتصاب العين بالعمى. قال جل وعلا: وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. ما زال يتوجع ويتألم ويتذكر فلذة كبده يوسف عليه الصلاة والسلام، وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. فهنا كان الرد من أولاده، قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ما أوصلك إلى هذه المرحلة من المرض وذهاب البصر إلا يوسف، بل إنه سيوصلك إلى أن تهلك وتموت. فقال لهم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، والله وأعلم من الله ما لا تعلم. التفت عنهم وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. ثم تلطف معهم وقال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. انظر إلى الأمل المفسوح في صدر يعقوب، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فرجعوا إلى يوسف إلى مصر، فلما دخلوا عليه بثوا شكواهم وأوضحوا حالهم، وأنهم أن الأوضاع تأزمت عندهم، وأن والدهم أصيب بالعمى، وأن الأمور تغيرت وتقلبت بهم، وطلبوا منه أن يوفي لهم الكيل وأن يتصدق عليهم، وبين له بأن الله يجزي المتصدقين. فهنا لما علم يوسف بالمراحل الخطيرة التي مر بها والدهم والحالة والبؤس الذي عاشه إخوته، قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هنا صمت الجميع وساد المحل سكون قطعه ومزقه هذا الكلام العظيم من يوسف عليه الصلاة والسلام: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. انظر إلى التقوى والصبر، عواقبهما حميدة بإذن الله جل وعلا. هنا اعترفوا بعدما سقط في أيديهم قائلين: تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك علينا وميزك علينا، وإن كنا لخاطئين، أخطأنا في حقك وأخطأنا في حق والدنا وفي حق أخيك. فماذا كان جواب يوسف؟ وما هي المعاملة التي عاملها لإخوته؟ هل انتقم؟ لا، وإنما عفا وصفح وتسامى عاليا عليه الصلاة والسلام. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم قال لهم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. لأن مرض يعقوب وفقدانه البصر إنما كان بسبب حزنه الشديد على يوسف عليه الصلاة والسلام. ولما فصلت العير، يعني تجاوزت واقتربت من ديار يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال أبوهم لمن حوله: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون تكذبوني وتتهموني بالخرف. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. أين أنت من يوسف؟ أين أنت من يوسف؟ مضى دهر طويل وأنت ما زلت تذكر يوسف. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قيل بأنه شم قميص ابنه يوسف فارتد بصيرا، رد الله جل وعلا عليه البصر أو إليه البصر، وهذه معجزة وآية لنبي الله يعقوب. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. طبعا أتى بأهله من البدو، ودخل أبوه وأمه، قيل بأن دخل أبوه وأمه، وقيل بأن التي دخلت خالته لأن أمه ماتت، ولكن ليس بين أيدينا من الروايات ما يمكن اطمئنان إليه. قيل بأن الأم عمرت وعاشت أيضا، أم يوسف، لأن من الناس من يقول بأن وله الأم أكثر وأشد من وله الأب، فكيف لم تذكر؟ ونحن عندنا قاعدة قرآنية بأن القرآن يطوي ولا يفصل، فهناك قواعد عامة في القرآن ولا يأتي على جميع جزئيات القصة وإنما يطويها. والله جل وعلا ذكر نبيه وعبده يعقوب، ولا شك أن حزن أمه يكون شديدا. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. انظر إلى ذكر نعمة ربه عليه، ولم ينس ربه طرفة عين. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، فنسب إخراجه من السجن إلى من؟ إلى ربه ومولاه، ولم يقل الملك، ولم يقل فطنتي ولا ذكائي، أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وانتهت قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وتحققت الرؤية وتعبيرها حينما رآها وهو غلام. هذه هي القصة بفصولها وباختصار. بقيت جملة من الفوائد، هل الوقت يسمح؟ ها؟ ترى ألف فائدة إلى الصبح. طيب نختصر. أولا، الفائدة الأولى ما يتعلق بتعبير الرؤى والأحلام. منها أولا أن الصبي قد يرى رؤيا صالحة وتقع حقا، فيوسف عليه الصلاة والسلام رأى هذه الرؤيا وهو صغير. الأمر الثاني أن الرؤيا الصالحة قد يتأخر تحقيقه حتى يبقى المسلم في فرح وفي أمل، بخلاف الرؤى السيئة قد تتحقق مبكرا ليخرج المسلم من دائرة الحزن والهم. الأمر الآخر أن تعبير الرؤى فتية، فلا يجوز للإنسان أن يتصدى لتعبير الرؤى وهو لا يحسن التعبير، لأن الله تعالى قال على لسان يوسف: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. والفتية لأهل العلم، فلا يجوز لإنسان أن يتصدى لتعبير الرؤى. الأمر الآخر أن رؤيا الكافر قد تقع حقا صوابا، فالملك كان كافرا فلما رأى رؤيا وقعت على ما رأى. الأمر الآخر، ينبغي للمسلم أن يتعامل مع الرؤى وفق المنهج النبوي، فإذا رأى ما يحب ويسر فليخبر بها حبيبا أو قريبا ولا يستفتي إلا عالما، وأما إذا رأى ما يكره فإنه يستعيذ بالله من شرها ومن الشيطان الرجيم، ويدخل عن يساره 3 مرات، ويغير جهة نومه، ينقلب يعني إلى الجانب الآخر، ويتوضأ ويصلي 2 ركعة، ولا يحدث بها أحدا، فإنها من الشيطان ولن تضره بإذن الله جل وعلا. الفائدة الثانية ما يتعلق بالعدل بين الأولاد، فإن العدل بين الأولاد واجب. ويوسف عليه الصلاة والسلام كما يذكر أهل التفسير بأن بداية محنته حينما رأى إخوته من أبيه أن والده ميزه عليهم، ولذلك نبض عرق الحسد في صدورهم فكادوا له كيدا عظيما. ولأجل هذا في شريعتنا العدل بين الأولاد واجب، بمعنى أنه يساوي بينهم في نفقة الفضل لا في نفقة الفرض، لأن إنفاق الوالد على أهله على قسمين: فرض وفضل. الفرض لا يجب فيه التساوي، بمعنى أنه قد يعطي ابنا له أكثر من الآخر بحسب الحال، فالابن الذي في الجامعة مثلا يعطيه أكثر من الذي في الابتدائي، الابن المريض يعطيه أكثر مثلا يعالجه ويدفع قيمة الأدوية وقيمة العلاج أكثر من الابن الصحيح، الابن الذي لا يعمل يعطيه نفقة واجبة أكثر من الابن الذي يعمل أو عنده دخل مثلا، وهكذا. أما الفضل التبرع، يريد أن يشتري مثلا يعطي أحد أولاده مثلا بيت أو أرض، لا، يجب عليه أن يساوي بينهم، كما في قصة النعمان بن بشير حينما نحله والده نحلة وأعطاه هدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أولاد غيره؟ قال: نعم. قال: هل أعطيتهم كلهم؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية: أشهد على هذا غيبي، وقال: لا تشهدني على جور. والمقصود أن هذا أيضا له حال، يعني لا أريد أن أسهب، فإذا أراد مثلا الوالد أن يعطي أحد أولاده سيارة، هل يلزمه أن يعطي الرضيع سيارة؟ ها؟ تخيلوا هذا مثلا، ولد عنده كبير في الجامعة في الثانوي، أعطاه سيارة، يعطي الرضيع سيارة؟ ما يعطي. طيب عنده ولد، عنده ولد مثلا على وجه زواج فأهدى له شقة أو بيت، وعنده ولد في الابتدائي، نقول أعطي مثلا هذا؟ لكن نقول عوضه، تعوض الثاني بما يناسب الحال، بما يناسب الحال. الأمر الآخر ما يتعلق من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام والدروس والعبر، أن الدنيا دار امتحان ودار أعراض وشدة ودار لأواء، ولذلك يقول جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهذه الدنيا فيها تقلبات وفيها أحوال، والناس لا يمكن أن يعيشوا على حال واحد، بل يتقلبون ما بين ارتفاع واتضاع، وما بين تقدم وتأخر، وما بين غنى وفقر وصحة ومرض، وما بين ترح وفرح، وما بين يعني أحزان، وما بين نعيم، وما بين نعمة، وما بين نقمة. ولكن غالبا أن الناس يتجاوزون المراحل الصعبة إلى الفضاء الرحب من النعمة ومن العافية. وأنبياء الله هم صفوة الخلق، ومع ذلك انظر إلى أحواله. الفائدة الأخرى أن في المنح دائما، أن في المحن منح، وفي النقم نعم لمن ألقى السمع وهو شهيد. ولأجل هذا لا بد للإنسان أن يستثمر هذه المحن فيما يقربه إلى الله جل وعلا، بأن يسمع ربه جل وعلا دائما دعاءه ونداءه: إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. يدعو ربه ويتضرع إلى مولاه. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، لم يفتر لسانه عن ذكر الله وعن التوجه إلى الله والفزع إليه سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد بعض الناس يبتلى فيبتعد عن ربه وعن مولاه، وهذا من أعجب العجب، لأن في البلاء وفي الشدة يقترب الإنسان من مولاه، ويقترب من خالقه الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. الأمر الآخر، ينبغي للإنسان أن يحذر من المعاصي وأن يقطع الوسائل والذرائع، لا سيما مسألة العشق المحرم، فإنه من أعظم أمراض القلوب وأشدها فتكا بهذه القلوب. ومن الأسباب التي تدعو إلى العشق النظر المحرم والسماع المحرم والأذن تعشق قبل العين أحيانا. كذلك الكلام المحرم، القراءة المحرمة كقراءة الروايات الفاجرة الفاضحة وقراءة القصص الماجنة التي تفجر الشهوة في الغريزة. كذلك الخلوة بالمرأة الأجنبية سبب من أسباب العشق المحرم. كذلك الفراغ القاتل عند بعض الناس الذي يجره إلى الخروج إلى المولات والأسواق ولينظر إلى الغاديات والرائحات. كذلك التفكر أو إرخاء العنان للفكر أو للفكر بأن يجول في أشياء لا رصيد لها من الواقع ويسمح لنفسه بذلك. والواجب على الإنسان أن يلجأ إلى ربه وأن يفزع إليه وأن يقطع مادة العشق المحرم إلى قلبه. وجاء في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد محل نظر عند بعض أهل العلم: لم نرى للمتحابين مثل النكاح، يقول عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى صحيح، بمعنى أن من وقع في عشق امرأة أو امرأة وقعت في عشق رجل فإن الدواء الناجع والبلسم الشافي هو سرعة الزواج. ومن وقع في العشق المحرم عليه أن يقطع مادته، وذلك بتقوى الله بمخافته وبالنظر إلى المآلات، لا سيما أن هؤلاء العشاق يكابدون هما وحزنا دائما، فليلهم يسهرونه بالتفكير وتشحب ألوانهم وتذبل أجسامهم ويتركون ولا يستطعمون طعاما، لا يتلذذون بطعام ولا بشراب، ويتيهون ولا تبقى صورة في أذهانهم إلا صورة هذا المعشوق. أطوف على حد قول الأول: أطوف بالديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. وإذا حلت هذه الصور المحرمة في القلب فإن سيخرج حب الله وحب مراض الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما تربع على عرش القلب محبة الله ومحبة رسوله ومحبة مراض الله ومحبة كتابه ذبلت مادة العشق وضعفت وانقطعت هذه المادة من القلب. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. كذلك ينبغي للإنسان أن يهرب من المعصية فيما لو إذا عرضت له. فيوسف عليه الصلاة والسلام فر استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف سيدها لدى الباب. يهرب الإنسان من المعصية ويحاول جاهدا أن يتفلت منها. وفي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عبرة، بل ينبغي للشاب أن يجعله نموذجا جميلا ورائعا، وأن يتخذ من يوسف أسوة في ترك الحرام والابتعاد عن طرقه وعن وسائله. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال: وامرأة وشاب إيش دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فيظله الله جل وعلا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الأمر الآخر من فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بقضية العفو والصفح والتوكل على الله جل وعلا في هذا، وانتظار ما عند الله جل وعلا، فإن العفو والصفح من صفات أهل الإيمان. وما هنئ منتقم أبدا وما ارتاح منتقم، فالمنتقم دائما يتقلل، أما الذي يعفو ويصفح فهو الذي ينام هنيئا ويجد لذة وسعادة في صدره وفي قلبه، لأنه انتصر على نفسه واعتلت شجرة رجولته وإيمانه عاليا، ولذلك عفى عن إخوانه رغم فظاعة الذنب ورغم بشاعة الحادث الذي مورس عليه عليه الصلاة والسلام، فعفى وصفح. كذلك ينبغي للإنسان أن يعلم بأن الفرج قريب وأن ما عند الله آت، وأن ظلمة الليل مهما طالت فإن وراءها انبلاد الصبح. فالآيات والأحاديث في هذا كثيرة. يقول جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن الفرج مع الكرب، بمعنى أن الكرب مهما اشتد فالفرج بعده، وإن النصر مع الصبر، وإن النصر مع الصبر. من الفوائد أيضا تقوى الله جل وعلا، فهي أعظم وصية وصى الله جل وعلا بها الأولين والآخرين. يقول سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام دائما. تقوى أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. نعم، التقوى في الحقيقة تصنع صنعا عجيبا، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالتقوى كثيرا. والتقوى كما يعرفه أهل العلم أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية فعل الأوامر واجتناب النواهي. التقوى هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. الفوائد والدروس والعبر كثيرة، منها قضية التخطيط الاستراتيجي للدول والأمم، فهذا مشروع. ولذلك تعبير يوسف عليه الصلاة والسلام هو تنظيم للحياة، تنظيم للمجتمع، تنظيم للأمة في قضية الاقتصاد. وهذا قد يستعمله الإنسان في حياته الاجتماعية أو في أسرته وبيته، يعني لا بأس بالتوكل. هذا لا يتنافى مع التوكل، لأن من الناس من يقول نحن متوكلون هكذا، هذا ليس بصحيح. التوكل لا ينافي أبدا فعل الأسباب. ألم ترى أن الله قال لمريم: إليك فهز الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. تبذل الأسباب والوسائل، يعني بعض الناس في بيته وأسرته عنده تنظيم، ينظم مثلا، يرتب أحواله ويقول السنة القادمة وكذا، هذا لا ينافي التوكل. حتى وإن وجدت بعض الآثار عن بعض السلف في المنع هذا، فإن هذا من باب، ليس من باب الحكم، وإنما هذا من باب الورع ومن باب الزهد ومن باب يعني كمال التوكل على الله جل وعلا. أما الأسباب فتبذل ولله الحمد والمن، ودائما العاقبة حميدة لأهل التقوى. اسمحوا لي على الإطالة، ولكن هذه القصة أخذت الوقت يعني كله لهذه المحاضرة وزادت، وإن كانت هناك حقيقة بقايا فوائد ودروس وعبر، ولكن مثلكم ولله الحمد يعني لماح ويعرف كيف يصل إليها من خلال القراءة في كتاب الله جل وعلا، والنظر أيضا في تفسير العلماء. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا، إن ربي سميع مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
Thank you.